أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق وأعن يا أكرم الأكرمين. أولا، يستحب معرفة ما في الاستعاذة، وقد ذكرنا ذلك في شرحنا لمتن حرز الأماني ووجه التهاني، فمن شاء أن يزيد على ما سنقول فعليه بما هناك. يزاد هنا أن الإمام حمزة والإمام نافع كرها التعوذ. قال الإمام نافع في رواية المسيبي حين سئل الإمام المسيبي: أكنتم تتعوذون؟ قال: لا، لا جهرا ولا سرا، ولا في أول القراءة ولا في أثنائها. كذا قال الإمام حمزة في رواية المهدوي، وأقرأ بها الإمام المهدوي. قال الإمام الشاطبي: وإخفاؤه أي التعوذ فصل أباه عاتنا. فالفاء من فصل لحمزة، والألف من أباه لنافع. وكأن الإمام الشاطبي كما يقولون ضرب عصفورين بحجر واحد، فجاء بأباه المرموز لنافع، وجاء بمعناه وهو الإباء. فكأن الإمام نافع أخفى، والإمام حمزة أخفى، وأبى الوعات من العلماء هذا الإخفاء لأمر الله تعالى بالاستعاذة. فمعنى أباه وعاتنا أي أباه علماؤنا، أبى هذا الرأي للإمام نافع وحمزة وعاتنا أي علماؤنا. وفي رواية عن حمزة أنه كان يتعوذ في أول الفاتحة، أما فيما سوى ذلك من القرآن فلا يتعوذ، قائلا: إن الأمر للندب، أي أن الأمر بالتعوذ للندب، والندب يجوز فيه أن نتعوذ مرة. فإذا قرأنا القرآن وتعوذنا في أوله كفى ذلك. لكن الأمر من الله عز وجل في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يشمل أنك كلما قرأت جاز لك أن تتعوذ. وإن كان بعض الفقهاء من الظاهرية يقولون إن الأمر للوجوب، وقد رددنا عليهم هناك في شرحنا، فليقرأ وليطالع. هذا شيء. الشيء الآخر قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن، فجاء بصيغة قرأت، والمعنى هنا الصراح الذي لا ينبغي أن نهمله، أن الله تعالى يقول إذا قرأت، إذن التعوذ بعد القراءة، ولم يقل إذا أردت أن تقرأ فتعوذ. أخذ بذلك الرأي الإمام النخعي وقال: ينبغي للقارئ أن يتعوذ في أول القراءة وآخرها، ففي أولها لئلا يلبس الشيطان عليه قراءته، وفي آخرها لئلا يغتر بصالح عمله فيحبط عمله، عملا بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وباقي أحكام التعوذ ذكرناها في شرحنا لمتن حرز الأماني فليراجع. وأما البسملة فلها أربعة أحكام أوضحناها في شرحنا المذكور. أحب أن يقول هنا أبو عمرو وابن عامر لهما البسملة وتركها مع السكت والوصل، فلهما أوجه البسملة ولهما السكت والوصل بلا بسملة. وأما الإمام حمزة فهو ما دام قارئا موصول القراءة فالقرآن عنده سورة واحدة لا يبسمل، فإن وقف بسمل، أما إذا وصل فهو لا يبسمل لأن القرآن عنده سورة واحدة. أما باقي القراء فلهم البسملة بين السورتين واصلين أو بادئين، ولمن له السكت والوصل وهما أبو عمرو وابن عامر ومعهما ورش من طريق الأزرق فإنهما إذا وصل مع ورش، أقول فإنهم إذا وصلوا بين السورتين لهم البسملة والوصل والسكت بلا بسملة، فإن بدأوا فالبسملة قولا واحدا. ذلك ما أردت أن أنوه عنه، وليعلم ما في البسملة والتعوذ يراجع شرحنا لمتن حرز الأماني، والله تعالى أعلم. سورة الفاتحة فيها الرحمن الرحيم مالك، قرأ بقصر الميم من مالك نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والباقي وهما الكسائي وعاصم بمد الميم مدا طبيعيا مالكي. وقال العلماء أن مالك أعظم في المعنى من ملك، لأن الملك قد يملكك ويملك بيتك ويملك ما تملك، لكنه لا يملك ضمائرك وتصرفاتك وأعمالك وقلبك، فالذي يملك هذا هو المالك وحده. وقال بعضهم أن الملك أعلى من مالك، قال تعالى ملك الناس إله الناس، وقال تعالى قل اللهم مالك الملك، والقراءتان متواترتان. قال الإمام الشاطبي ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني الذي يقرأ قراءة مالك مروي ومنصور بسنة من سنن رسول الله في قراءته، والراء للكسائي والنون لعاصم. وعندنا الرحمن الرحيم مالك، إدغام الميم في الميم من رواية السوسي عن أبي عمرو، وهو إدغام عارض للسكون مجرور فيه الثلاثة فقط، لأن الميم والميم لا روم فيها. قال الإمام الشاطبي وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملة، فتكون القراءة إذن الرحيم ملكي الرحيم ملكي الرحيم ملكي القصر والتوسط والمد. قال شيخنا الإمام أحمد بن عبد الغني: وسو بين عارض الإدغام كعارض الوقوف في الأحكام. وقال الإمام خلف الحسيني في الإتحاف: وفي الوقف والإدغام سلس لتجملا. هذا ما فيها من تحريرات قوله: اهدنا الصراط المستقيم. قرأ بالسين مطلقا الإمام قنبل عن مجاهد عن ابن كثير. قال الإمام الشاطبي: وعند صراط والصراط لقنبل بحيث أتى. وهي أصل الكلمة لأنه من سرط يسترط، قد استرط الطعام أي ابتلعه. وإذا مشى الإنسان في طريق وغاب عن الأعين يقال استرطه الطريق أي بلعه الطريق. فأصل الكلمة صراط بالسين، وأبدلت منها الصاد، وأشممت الصاد كما يأتي زايا كزاي العوام في قراءة الإمام خلف البزار عن حمزة. قال الإمام الشاطبي: وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشمم لخلاد لولا. يعني أن خلاد ليس له إلا الإشمام فقط في أول حرف من الفاتحة، يقرأ اهدنا الصراط المستقيم. فإذا قرأ الثانية قال صراط الذين أنعمت عليهم، فيكون لخلاد الإشمام في الأولى فقط. أما إذا كنت تقرأ أو تقرئ لخلاد القرآن كله فيجب عليك أن تنبه على تلامذتك أن فيها الإشمام والصاد. فالإشمام لمن لم يسكت على أل وشيء، والصاد لمن سكت على أل وشيء. قال شيخنا الشيخ أحمد عبد الغني عبد الرحيم: وخلادوهم عند الصراط بإهدنا، فبالصاد والإشمام فاقرأ لتجملا. فالإشمام مع ترك لسكت كذعلما، وبالصاد عند السكت فاعلم لتعملا. ذلك ما في هذه الآية من متن وتحريرات. صراط الذين أنعمت عليهم غيري، إذا وقف الجميع على عليهم وقفوا بسكون الميم مع كسر الهاء إلا حمزة، فإنه في جميع ما في القرآن في عليهم وإليهم ولديهم يضم الهاء فيقول عليهم إليهم لديهم وقفا ووصلا. قال شيخنا الإمام الشاطبي: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. فإذا وصلناها بما بعدها كان للقراء مذهبان، فقالون في أحد وجهيه وباقي القراء سوى حمزة بسكون الميم مع كسر الهاء يقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والوجه الثاني لقالون وابن كثير يضم الميم وصلا لا وقفا، فإذا وقف سكن الميم وكسر الهاء. يقرآن إذن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلة تعني ضمير المتكلم، يعني أنا قريب منهم وأحبهم وأقدر مجهودهم. فالصلة هنا جاءت توكيدا لهؤلاء المنعم عليهم، وتسمى مد الصلة مدا طبيعيا. فإذا جاء بعد الميم همز قطع فإن ورشا يوافقهم لكن على مذهبه بالمد الطويل، وتكون عنده كالمنفصل تماما، وتسمى عنده منفصلا مخلقا، كقوله تعالى أهنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالمد هنا منفصل يمد ست حركات. أما قالون فله القصر والتوسط من الشاطبية، وله الفويق سلاسا، وسيأتي حكم المد في المتصل والمنفصل إذا جاء المد إن شاء الله. قال مولانا الشاطبي: وصل ضم ميم الجبع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. ودراكا هنا الدال لابن كثير، ومعنى قالون بتخييره جلا أي قالون يقرأ بالسكون والصلة، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. فإذا جاءت الهاء والميم بعد كسر أو ياء ساكن فلأبي عمرو كسر الميم حال الوصل، ولحمزة والكسائي ضمها كقوله عليهم القتال، كذا يقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو عليهم القتال، هذه قراءة أبي عمرو. في قلوبهم العجل، أبي عمرو في قلوبهم العجل حمزة والكسائي. قال الإمام الشاطبي: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب، ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا. تمت الفاتحة أصولا وفروشا وتحريرات، وبالله التوفيق وإليكم التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أنا عايز أعرف أنت حضرتك قلت بنجمع جمع المال.
أيوه.
تم إزاي بقى هنا في الفتح؟
لأن لما
قريت الأول في إيه وبعدين إيه وبعدين إيه وبعدين إيه؟
صلي على النبي. قرأت الأول.
أنا عايز تشرحها.
أولا قرأت ملك يوم الدين لجماعة من قرأوا ملكي جميعا، ثم قرأت مالك يوم الدين للإمام عاصم والإمام الكسائي، ثم عطفت بإدغام المثلين العارض للسوسي الرحمن الرحيم مالكي، وقرأت بالتوسط وقد علم السامع أن فيها السلاسة لأن الروم ممنوع لالتقاء الميمين، ثم قرأت اهدنا الصراط المستقيم لجماعة القراء الذين قرأوا بالصاد، ثم قرأت بالسين في الصراط للإمام قنبل واقفا على المستقيم، ثم قرأت بإشمام الصاد زايا لحمزة، ثم عطفت بعده خلف لأنه قرأ اهدنا الصراط بالإشمام، فعطفته بصراط الذين الإشمام لخلف، ثم قرأت صراط الذين أنعمت عليهم لجماعة الذين قرأوا بالصاد، ثم عطفنا صلة الميم لقالون والإمام البزي وخلاد بالصاد، ثم قرأت قنبل صراط الذين أنعمت عليهم، وختمت الفاتحة على هذا.